الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدستوري للدكتور حسن البحري، الوحدة التعليمية الثانية، الفصل الثالث، بعنوان تعديل الدساتير. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سناريا كاوردي. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 148 وحتى الصفحة 159. تعديل الدساتير، المبحث الثالث، نطاق التعديل، تمهيد وتقسيم. ذكرنا سابقا أن الدستور لابد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته، لأنه عبارة عن قانون، وقواعد القانون أيا كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة. ولهذا فإن الدستور، وهو القانون الأسمى في الدولة، يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع أحكامه كأي قانون آخر، بحيث يكون قابلا للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور المجتمع ويكون صورة حقيقية لنظام الحكم السائد في هذا المجتمع، وإلا أصبح معرضا للتعديل الكلي عن طريق الثورة أو الانقلاب. وبعد أن قمنا بتحديد الجهة المختصة بتعديل الدستور، وهي كما رأينا السلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور، يثور التساؤل عن مدى حرية هذه السلطة في تعديل نصوص الدستور. هل تتمتع بحرية تامة في إجراء ما تراه من تعديلات، أم أنها مقيدة في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور؟ وبمعنى آخر، ما هو النطاق الذي تستطيع السلطة التأسيسية المنشأة أن تمارس فيه سلطتها في تعديل نصوص الدستور؟ وإذا كان الفقه الدستوري قد أجمع على بطلان الجمود المطلق الكلي للدساتير الذي يحظر تعديل الدستور مطلقا وبصفة أبدية، إلا أنه لم يتفق على رأي واحد بالنسبة لحالات الجمود النسبي التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة، أو التي تحظر تعديل بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤبدة أو مؤقتة. ولذلك فقد ثار الخلاف بين فقهاء القانون الدستوري بشأن تحديد القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تحظر التعديل، وتشعبت الآراء الفقهية حول قيمة مثل هذه النصوص. وبناء على ذلك، فإن دراستنا لنطاق التعديل ستكون في مطلبين على النحو التالي: المطلب الأول، موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل. المطلب الثاني، القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور. المطلب الأول، موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل. يلجأ واضع الدساتير الجامدة عادة للحيلولة دون تعديلها إلى تضمين الوثيقة الدستورية نصوصا تتضمن عدم جواز اقتراح تعديل أي نص وارد في الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على نفاذه، حظر التعديل الزمني، أو تحريم تعديل بعض النصوص سواء كان ذلك بصفة مؤبدة، حظر التعديل الموضوعي المؤبد، أو بصفة مؤقتة، حظر التعديل الموضوعي المؤقت. وقد بينا سابقا المقصود بكل من حظر التعديل الزمني وحظر التعديل الموضوعي بصورتيه المؤبد والمؤقت، كما أوردنا أيضا أمثلة عديدة لأنواع الحظر المختلفة. ولذلك وخشية التكرار والإطالة، فأننا نحيل القارئ الكريم إلى ما ذكرناه بهذا الشأن عند حديثنا عن أنواع الجمود في الدساتير. المطلب الثاني، القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور. اجتمعت كلمة الفقه الدستوري على أنه لا يجوز حظر تعديل الدستور مطلقا وبصفة أبدية، فمثل هذا الحظر باطل ولا قيمة له للأسباب التي بيناها سابقا. وإذا كان هذا هو موقف الفقه من صورة الجمود المطلق الكلي الدائم، فإنه لم يتفق على رأي واحد بالنسبة لحالات الجمود النسبي التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة، أو التي تحظر تعديل بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤبدة أو مؤقتة. فبينما يرى البعض بطلان هذا الحظر من الناحية القانونية، يذهب البعض الآخر إلى صحته وضرورة الالتزام به، كما يذهب اتجاه ثالث إلى التفرقة بين أنواع الحظر، محرما بعضها ومبيحا البعض الآخر، وفيما يلي تفاصيل هذه الآراء. الاتجاه الأول، بطلان الحظر النسبي من الناحية القانونية. ذهب جانب من الفقه إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة، أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبدة أو مؤقتة، لا قيمة لها سواء من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية. ويعتبر هؤلاء الفقهاء أن النصوص التي تتضمن مثل هذا الحظر ليست سوى مجرد رغبات وأماني ليس لها صفة الإلزام في المجال القانوني. ويستند أنصار هذا الاتجاه في رفضهم لحظر التعديل النسبي في صورتيه الزمنية والموضوعية إلى ذات الحجج والأسانيد التي استند إليها الفقه الدستوري في رفضه للجمود المطلق الكلي الدائم للدستور، وتجريد النصوص التي تتضمن مثل هذا النوع من الحظر من كل قيمة قانونية. ونتيجة لهذا الاتجاه فأن تحريم تعديل الدستور ليس بذي قيمة من الناحية القانونية، وتكون مواده في هذا الشأن غير ملزمة، ويجوز بالتالي إجراء التعديلات أصلا في جميع مواده وفي أي وقت على خلاف ما تقضي به أحكامه في هذا الأمر. الاتجاه الثاني، تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية. ذهب جانب آخر من الفقه الدستوري إلى صحة النصوص السابقة، سواء تلك التي تحظر تعديل الدستور في بحر مادة معينة أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبدة أو مؤقتة من الوجهة القانونية، وأن لم تكن كذلك من الوجهة السياسية. فإذا كانت هذه النصوص من وجهة النظر السياسية تتعارض بما تتضمنه من حظر التعديل مع مبدأ سيادة الأمة أو الشعب الذي يقضي بتقرير حق إنشاء وتعديل الدستور للشعب باعتباره صاحب السيادة، فإن هذه النصوص تكون صحيحة من وجهة النظر القانونية، ومن ثم يجب احترامها والعمل بمقتضاها. ويستند أنصار هذا الاتجاه لتدعيم وجهة نظرهم فضلا عما تقدم بأنه إذا كان من الثابت والمسلم به أن جميع السلطات مصدرها الأمة، إلا أن استعمال الأمة لهذه السلطات يجب أن لا يكون إلا على الوجه المبين في الدستور، وبالتالي لا يجوز تعديل الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وفق الشروط والإجراءات التي بينها وفي نطاق الحدود التي رسمها. ولهذا فإن الشعب لا يستطيع أن يزاول حقه في هذا الخصوص إلا عن طريق السلطات القانونية التي أوجدها الدستور، إذ لا يتصور عقلا أن تقدم هذه السلطات على إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل القيام بانقلاب أو ثورة. وعلى ذلك فإنه لا يجوز مخالفة النصوص التي تحظر تعديل الدستور، لأنه تتمتع بالقيمة القانونية التي تحوزها النصوص الدستورية، وأن أي مخالفة لها تعتبر مخالفة للدستور الذي تم وضعه عن طريق السلطة التأسيسية المعيرة عن الإدارة الشعبية. وهكذا لا يجوز إهدار القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تحظر التعديل، لأنها صحيحة ومنتجة لآثارها طالما ظل الدستور قائما لم تسقطه ثورة أو يطيح به انقلاب. الاتجاه الثالث، التمييز بين صورتي الحظر النسبي. ذهب جانب ثالث في الفقه يمثله الأستاذ جورج بيردو إلى وجوب التفرقة بين النوعين السابقين من النصوص التي تحظر التعديل، أي بين تلك التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور الحظر الموضوعي، وبين تلك التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة الحظر الزمني. غير أن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا على حكم واحد بالنسبة لكل صورة، فقد ذهب الأستاذ بيردو إلى أن النصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة ليست لها أي قيمة قانونية، إذ لا تستطيع السلطة التأسيسية الحالية أن تقيد السلطة التأسيسية المقبلة. أما بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة فأنها تعد سليمة ومشروعة من الناحية القانونية، ويتعين الالتزام بها واحترامها. وقد لاقى هذا الرأي ترحيبا لدى بعض الفقهاء الدستوري في مصر، على أساس أن هذه التفرقة صحيحة ومنطقية، لأنها تفرقة بين صورتين مختلفتين اختلافا يبرر المغايرة في الحكم بينهما. فالصورة الأولى التي تقضي بمنع التعديل في بعض نصوص الدستور بصفة دائمة تعد مصادرة صريحة وأبدية لإرادة الأجيال القادمة، وهي بذلك تلحق بالجمود المطلق الكلي الذي يتفق الجميع على رفضه. والفرق بين النصوص التي يرفضها الأستاذ بيردو والجمود المطلق الكلي الذي يرفضه الجميع هو فارق في الدرجة فقط، إذ أن المنع هنا يتعلق ببعض النصوص والمنع هناك يتعلق بكل النصوص، ولكنه منع أبدي في الحالتين، مما يبرر رفضه باعتباره حجرا على المستقبل. أما الصورة الثانية التي تضع حاجزا زمنيا معينا لا يجوز التعديل أثناءه، والتي تعد سليمة طبقا لهذه التفرقة، فلا فارق بينها وبين أن يقال أنه يجب أن تمضي 6 أشهر مثلا بين إبداء الرغبة في التعديل والتصويت على التعديل، والكل يجمع
على أنه لا غبار على مثل ذلك الاشتراط، حتى أن أحدا لم يناقش سلامته القانونية ويأخذه الكل مأخذ القبول، بل أن البعض يتطلبه حتى يمكن مناقشة النصوص المراد تعديلها بروية، غير أن البعض الآخر من الفقهاء المصري قد أخذ برأي مخالف، إذ يسلم بمشروعية النص على حظر تعديل بعض أحكام الدستور، بينما لا يعترف بأي قيمة قانونية للنصوص التي تمنع تعديل الدستور في بحر مادة معينة. وبمعنى آخر أنه أجاز ما رفضه بيردو ورفض ما أجازه بيردو في شأن حظر التعديل. ومن جانبنا فأننا نعتقد مع البعض أنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو سند قانوني لهذه التفرقة بين نوعي أو صورتي الحظر من حيث تحديد قيمتها القانونية، ولا يمكن إلا أن نسوي بين الصورتين في الحكم. فإذا كان صحيحا أن مبدأ سيادة الأمة وعدم جواز تقييد السلطة التأسيسية في جيل معين للسلطة التأسيسية في الأجيال القادمة لا يتفق مع الحظر الموضوعي، فإنه لا يتفق
مع الحظر الزمني. وبمعنى آخر، إذا كان من شأن المبدأ المذكور أن يبطل النص الذي يمنع تعديل بعض أحكام الدستور، فإنه يبطل أيضا النصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان صحيحا أن الأمة لا تمارس سلطاتها إلا وفقا للطريقة المبينة في الدستور، وأنها لا تستطيع تعديل دستورها إلا باتباع الإجراءات وفي نطاق الحدود التي رسمها الدستور، وأنه تبعا لذلك تكون للنصوص التي تحظر تعديل الدستور قيمة قانونية ملزمة، فإن ذلك يصدق سواء بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة، أو بالنسبة للنصوص التي تمنع من تعديل أحكام معينة من الدستور. فالحكم لا يمكن إلا أن يكون واحدا بالنسبة للصورتين، فأما أن نقول بأن الحظر مشروع وسليم في الصورتين، وأما أن نقول بعدم جواز حظر التعديل إطلاقا. ونتيجة لذلك نرى مع البعض أنه لا يمكن الخروج عن أحد رأيين، الرأي القائل بعدم مشروعية النصوص التي تحظر تعديل الدستور الرأي الأول، أو الرأي القائل بأن هذه النصوص مشروعة وتكون لها قيمتها القانونية طالما بقي الدستور قائما لم يسقط بالثورة أو يعدل بالانقلاب الرأي الثاني. والحقيقة أن لكل من الرأيين واجهته، وكلاهما يستند إلى حجج منطقية معقولة، غير أن واقع الحياة السياسية لا يقف كثيرا عند الاعتبارات القانونية وحدها، ولا يتشكل بما تمليه هذه الحجة أو تلك من الحجج المنطقية التي يستند إليها الفقهاء. وسواء قلنا بسلامة النصوص الدستورية المانعة من تعديل الدستور أو قلنا بأنها غير قانونية، فأن قيمتها الفعلية تتوقف على مدى تجاوبها مع حاجات الجماعة واتفاقها مع ما تمليه إرادة القوة الغالبة. فإذا ما فقدت هذه النصوص تأييد الجماعة أو تزعزع إيمانها بأحكامها، فلن نجدي كثيرا الاعتراف لها بقيمة قانونية ملزمة، ولن يحول هذا الاعتراف دون تعديلها، كما أن القول بعدم مشروعيتها لن يؤدي إلى تعديلها قبل أن يستقر في ضمير الجماعة ويسود الاعتقاد في ضرورة إجراء هذا التعديل. ومع ذلك فأننا نعتقد أن الرأي الثاني الذي يعترف للنصوص التي تحظر تعديل الدستور بالقيمة القانونية طالما بقي الدستور قائما لم يسقط بالثورة أو يعدل بالانقلاب يعد أكثر اتفاقا مع ما سبق أن انتهينا إليه مع غالبية الفقهاء، مع أن تعديل الدستور يجب أن يتم وفقا للإجراءات والأوضاع التي نص عليها الدستور وفي نطاق الحدود التي رسمها. وحاصل القول أن النصوص المانعة من التعديل في صورتيها تتمتع بالقانونية الملزمة طيلة نفاذ الدستور، فلا يجوز إجراء أي تعديل على تلك الأحكام، وإن حصل اقتراح التعديل رغم تلك النصوص وفي فترة نفاذ الدستور فإنه يكون مجرد من أي سند قانوني. تمارين 1- إن ما ورد في المادة 151 من الدستور السوري الحالي من عدم جواز تعديل هذا الدستور قبل مرور 18 شهرا على تاريخ نفاذه يعد تطبيقا لفكرة الاحتمالات 1- الجمود المطلق الكلي 2- الجمود المطلق الجزئي 3- حظر التعديل الزمني 4- حظر التعديل الموضوعي 5- حظر التعديل في ظرف معين. الجواب الصحيح هو 3- حظر التعديل الزمني. 2- إن ما ورد في المادة 178 من الدستور الجزائري من أنه لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس 1- الطابع الجمهوري للدولة العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. يعد تطبيقا لفكرة الاحتمالات: 1- الجمود المطلق الكلي الدائم، 2- حظر التعديل الموضوعي المؤبد، 3- حظر التعديل الزمني، 4- سمو الدستور، 5- مرونة الدستور، والجواب الصحيح هو 2- حظر التعديل الموضوعي المؤبد. الفصل الرابع: أساليب نهاية الدساتير. تمهيد وتقسيم. من المسلم به أن لكل دستور تاريخ محدد يدخل فيه حيز النفاذ، ومن ثم يبدأ العمل بتطبيق أحكامه، غير أن الحياة أي دستور من الدساتير لا يمكن أن تدوم للأبد، فصفة الدوام هي لله وحده، ولهذا لابد وأن تكون لكل دستور نهاية أو أجل محتوم. ولأن كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها، وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي، إلا أنه قد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية في الجماعة تطورا كبيرا، بحيث تبعد المسافة التي تفصل بينها وبين ما تتضمنه القواعد الدستورية. وفي هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق هذا التلاؤم، بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاء كليا واستبدالها بغيرها، أي أن الأمر يتطلب وضع حد لحياة الدستور القديم، وذلك بإلغائه ووضع دستور جديد يتلائم مع الظروف والأوضاع الجديدة التي تطرأ على المجتمع. والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتها يلحظ أن هذه النهاية إما أن تكون نهاية طبيعية أو أن تكون نهاية غير طبيعية، وذلك تبعا لما إذا كان الأسلوب الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو إلغائها أسلوبا عاديا بواسطة السلطة التأسيسية، أم أسلوبا ثوريا بطريق اللجوء إلى الثورة أو الانقلاب. هامش 1: لأن كان الدستور النافس حاليا في سوريا يطلق عليه رسميا وصف الدستور الدائم، فإننا من جانبنا لا نقر هذا الوصف ونرى خطأ هذا الوصف، ذلك أن من الحقائق الثابتة والمسلمة أنه لا يمكن لدستور معين مهما بلغت حظوظه في نفوس الشعب أن يكتب له الدوام. فالدستور باعتباره واجهة النظام السياسي في الدولة ليس إلا انعكاسا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لزمن معين، ولما كانت هذه الظروف لابد وأن يمسها التطور والتغيير وفقا لقانون التطور، فإنه يكون من الصعوبة بمكان التسليم بصفة الدوام لأي دستور من الدساتير. فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور قانون وأن القانون قابل للإلغاء والتعديل، لزم حتما رفض فكرة التأييد للدساتير ورفض فكرة الجمود المطلق لها. ثم أليس في وصف الدستور أي دستور كان بصفة الدستور الدائم ما يحمل معنى حرمان الشعب من حق تغييره أو إلغائه؟ إن هذا الوصف كما يرى بعض الفقه بحق يتعارض مع بديهيات المبادئ الدستورية المسلم بها، وهي أن من حق كل جيل من الأجيال أن يختار دستوره، لأن جيلا معينا لا يستطيع أن يلزم الأجيال القادمة بقوانينه. فإذا كان دستور دولة ما قد وضع في ظل مناخ تسيطر عليه الأفكار الاشتراكية والمبادئ المستوحاة من الأنظمة الشيوعية، فهل من الملائم استمرار العمل بهذا الدستور وما يحتويه من مبادئ إذا حدث في مثل هذه الدولة تغييرات جذرية وتحولات عميقة في بنيان المجتمع، كأن تتحول هذه الدولة مثلا من المسار الاشتراكي الذي انتهجته لسنين طويلة باتجاه نظيره الرأسمالي؟ ونخلص من ذلك إلى أن وصف هذا الدستور بصفة الدوام لا يفيد الشعب في يوم ما حين تقتضي الظروف تغييره واستبداله بآخر، يكون أكثر استجابة للإرادة الشعبية وأكثر تعبيرا عن المتغيرات والتحولات الحاصلة في المجتمع. ولعل المقصود من وصف الدستور السوري بأنه دائم هو أنه عندما يوضع دستور معين فأنه يوضع ليطبق بصفة دائمة لا لفترة مؤقتة ولا مرحلة انتقالية، وبهذا يختلف عن الوثائق الدستورية المؤقتة التي توضع لتطبق خلال فترة محددة أو لحين وضع دستور ثابت للبلاد. وهكذا فإن دستور 1973 حينما وصفه المشرع الدستور السوري بصفة الدوام كان يعني ليس التأبيد وإنما تأمين نوع من الثبات والاستقرار لأحكامه، لأن سوريا عرفت قبل دستور عام 1973 أربعة دساتير مؤقتة هي دستور الوحدة المؤقت لسنة 1958 ودساتير البعث المؤقتة للأعوام 1964 و1969 و1971. ولهذا بعد أن استقرت أوضاع الدولة بقيام الحركة التصحيحية المجيدة اتجه التفكير لوضع دستور دائم بمعنى ثابت ومستقر، إذ أنه بناء على أحكام المادة 78 من الدستور المؤقت لسنة 1971 صدر عن رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 466 تاريخ 16/2/1971 المتضمن تشكيل مجلس الشعب وتحديد عدد أعضائه ب 173 عضو. وقد كانت المهمة الرئيسية لهذا المجلس تتمثل في وضع دستور دائم للبلاد يحل محل الدستور المؤقت، وهو ما تم إنجازه بالفعل. 2. يضيف البعض إلى هذين الأسلوبين أسلوب ثالث، هو قيام عرف دستوري يؤدي إلى سقوط الدستور نتيجة عدم تطبيقه، وهذا الأسلوب مختلف في أمره بين رجال الفقه الدستوري. ثم أن التاريخ لا يذكر لنا إلا مثالا واحدا للدستور جرى العرف بعدم تطبيقه بتاتا بعد صدوره، وهو دستور سنة 1793 ثاني دساتير عصر الثورة الفرنسية. بناء عليه سنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين. نتناول في المبحث الأول منهما الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير، ثم بعد ذلك نتحدث في المبحث الثاني عن الأسلوب غير العادي أو الثوري لانتهاء الدساتير، وذلك وفق الآتي: المبحث الأول الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير، المبحث الثاني الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير. المبحث الأول الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير. يقصد بالأسلوب العادي لانتهاء الدستور وضع حد لحياة الدستور القديم، وذلك بالإعلان عن إلغائه ووقف العمل بأحكامه بشكل هادئ دون اللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، واستبداله بدستور آخر يتلائم مع التغييرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. والمبدأ العام أن الأمة صاحبة السيادة تملك على وجه الدوام تغيير دستورها، وحقها هذا يعد مظهرا من مظاهر ممارسة سيادتها. ولهذا رأينا سابقا أن حق الأمة في هذا الخصوص لا يتقادم ولا يسقط بمرور الزمن. وإذا كانت دساتير الدول المختلفة تلص على طريق تعديل أحكامها بصورة جزئية، حيث تفرد معظمها بابا أو فصلا مستقلا في الوثيقة الدستورية لبيان الجهة المختصة بتعديل الدستور والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء التعديل، فإنها على العكس من ذلك لا تبين أسلوب أو كيفية انتهائها أو إلغائها بصورة كلية. ولهذا يسور التساؤل الآتي: هل يمكن للسلطة التي تملك من الناحية الدستورية صلاحية تعديل الدستور جزئيا، أي السلطة التأسيسية المنشأة، أن تقوم بإلغاء هذا الدستور إلغاء كليا أو شاملا؟ للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نميز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. أولا بالنسبة للدساتير المرنة، ذكرنا سابقا أن الدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي تعدل أحكامها بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها، وهي السلطة التشريعية، وباتباع ذات الإجراءات والشروط المقررة لتعديل هذه القوانين. ولهذا رأينا أنه لا توجد أي تفرقة من الناحية الشكلية للموضوعية بين القوانين الدستورية والقوانين العادية، وبناء عليه فأن السلطة التي تملك تعديل الدستور تعديلا جزئيا هي التي تملك أيضا تعديل الدستور تعديلا كليا باتباع ذات الإجراءات المقررة لتعديل وإلغاء القوانين العادية. فالدساتير المرنة يتم تعديلها جزئيا أو إلغاءها كليا بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية وباتباع ذات الإجراءات والشروط المقررة لتعديل أو إلغاء هذه القوانين. ثانيا بالنسبة للدساتير الجامدة، هناك شبه إجماع لدى الفقهاء القانون الدستوري على منع السلطة التي تملك حق تعديل الدستور جزئيا أي السلطة التأسيسية المنشأة من حق تعديله تعديلا كليا أو شاملا، لأن مثل هذا التعديل يعني إلغاء الدستور بوضع دستور جديد محله، ومثل هذا الحق لا تملكه أي سلطة منشأة، وإنما هو ملك للسلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل الشعب وتعبر عن سيادة الأمة،
فإذا أقدمت السلطة التي تملك صلاحية التعديل الجزئي على تعديل الدستور كله أو حاولت المساس بفكرته الأساسية، فإنها تتخطى بذلك حدود اختصاصها وتجعل من نفسها وبقرار منها سلطة تأسيسية أصلية، وهو ما لا يجوز. وحاصل القول أن الإلغاء الكلي للدساتير سواء كان صريحا أو ضمنيا إنما هو ملك للسلطة التأسيسية الأصلية فقط.
فمن تكون هذه السلطة الأخيرة؟ هوامش 2.
كما لا تثار أي مشكلة أيضا بخصوص تعديل أو إلغاء الدساتير العرفية، إذ يمكن إلغاءها كليا أو تعديلها جزئيا، إما بنشوء أعراف دستورية جديدة أو بإصدار دستور مكتوب يحل محل الدستور العرفي ويلغيه، وهو ما حدث مؤخرا في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. فقد كان نظام الحكم في هاتين الدولتين يتسم بالطابع العرفي، إلا أنه في عام 1992 أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الأمر الملكي رقم 1090 تاريخ 27/8/1412 هجري، المتضمن النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر في سلطنة عمان، فقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد في عام 1996 المرسوم السلطاني رقم 101/96 المتضمن النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان، وهكذا ألغي الدستور العرفي في هذين البلدين وحل محله دستور آخر مكتوب.
هامش 2.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إلغاء الدستور قد يتحقق بصورة صريحة، كما لو ورد نص في الدستور الجديد يقضي بإلغاء الدستور القديم، ومثال ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من مادة 129 من الدستور الحالي للمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1953، حيث نصت على أن يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مهما طرأ عليه من تعديلات. وكذلك أيضا ما ورد في المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر الذي أصدره أمير البلاد في 8 حزيران 2004 ليحل محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به منذ عام 1972، حيث قضت بأن يلغى النظام الأساسي المؤقت في المادة 128 منه، على أن يعتبر الدستور المعلن في 5 من شهر أيلول 1950 ملغى منذ اليوم 19 و20 من شهر تشرين الثاني 1951، وتعتبر جميع تدابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة. كما أن الإلغاء قد يتحقق أيضا بصورة ضمنية، كما لو وضع الدستور الجديد قواعد وأحكام متعارضة مع تلك التي كانت قائمة، أو تناول الدستور الجديد كافة الموضوعات التي تضمنها الدستور القديم بالتنظيم.
بداية نقول أن السلطة التأسيسية الأصلية هي التي قامت بوضع الدستور القديم باتباع أحد الأساليب نشأة ووضع الدساتير السابق بيانها، ومن ثم فإن الذي يملك حق إلغاء الدستور كليا إما الحاكم إذا كان هذا الدستور قد صدر بأسلوب المنحة، وإما الحاكم والشعب معا إذا كان الدستور قد صدر بأسلوب التعاقد، وإما الجمعية النيابية التأسيسية في حال صدور الدستور عن طريق هذه الجمعية، وإما الأمة أو الشعب إذا كان الدستور قد صدر بعد أن تم عرضه على الشعب في صورة استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، أي وفقا لأسلوب الاستفتاء التأسيسي. وإذا كان ما سبق يعد تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال، إلا أن هذه القاعدة ليست ملزمة، إذ لا يشترط أن تتولى السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور القديم مهمة وضع الدستور الجديد، لأنه لا يلزم أن يصدر الدستور الجديد بنفس الأسلوب الذي نشأ به الدستور القديم الملغى، فقد يكون الدستور القديم قد تم وضعه عن طريق المنحة أو العقد، أي عن طريق الحاكم أو الحاكم والشعب معا، بينما يتم وضع الدستور الجديد بطريق الجمعية التأسيسية أو بطريق الاستفتاء التأسيسي، أي عن طريق الشعب وحده. تمارين 1. إن الإلغاء الكلي للدساتير سواء كان صريحا أو ضمنيا إنما هو ملك لي. الاحتمالات 1. السلطة التنفيذية 2. السلطة التأسيسية المنشئة 3. السلطة التأسيسية الأصلية 4. السلطة التشريعية 5. السلطة القضائية. والجواب الصحيح 3. السلطة التأسيسية الأصلية. إلى هنا انتهى التسجيل.